أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في لباس الشهرة. السيد اليزدي رحمة الله عليه في بحث لباس المصلي تعرض إلى مسألة جواز لبس لباس الشهرة، وذكر هناك أنه يحرم لباس الشهرة، ثم قام بتعريف وتحديد المراد من لباس الشهرة، وسيأتي بعد ذلك التعرض إلى ما أفاده سيد العلواء في تحديد وتعريف لباس الشهرة. وإنما كغرضنا أنه أفتى بالحرمة، وسيد الرياض أو صاحب الرياض أيضا ذهب إلى الحرمة، بل احتمل أنه يتحقق الإجماع في المسألة. وعلى كل حال لا يبعد أن الإجماع لو تحقق فهو إجماع مدركي. فعمدة الأدلة في المقام هو النظر إلى النصوص، وقد عقد صاحب الوسائل في الوسائل في باب لباس المصلي بابا مستقلا، وهو الباب 12، ذكر فيه روايات لباس الشهرة. فصاحب الوسائل في الباب 12 ذكر هذه الروايات، وهذه الروايات التي ينقلها المصنف كلها أحسب الظاهر من هذا الباب، من هو الباب 12. والكلام فعلا يقع في هذه الروايات. الرواية الأولى وهي ما ورد في الباب 12 الحديث الأول، والمصادر موجودة في الكتاب. نقرأ سند الرواية: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز. والرواية واضحة السند، فإنها صحيحة ولا يوجد فيها ما يتوقف فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس. والكلام في دلالتها مبني على أن يبغض، هل هي ظاهرة في الحرمة أو ليست ظاهرة في الحرمة؟ السيد الخوئي قدس سره في كتاب الصلاة عندما تعرض إلى هذه الرواية استظهر أن عنوان يبغض ظاهرة في الحرمة، وذكر أنه يبغض يستفاد منها الحرمة. وعبارته هناك يحتمل فيها احتمالين: إما أنه يدعي الظهور الوضعي لهذا اللفظ في الحرمة إذا أطلق، أو هو مبني على مبناه في أن استفادة التحريم بحكم العقل، وأنه متى ما أبرز المولى المبغوضية ولم يقترن ذلك بالترخيص فإنه يستفاد حينئذ الحرمة بحكم العقل. وإذا قرأنا عبارته، عبارة السيد الخوئي في الجزء 12 صفحة 388، تعرض إلى هذا البحث الجزء 12 صفحة 388. سيأتي التعرض بعدين إذا كان بعض الكلمات بتعرضها بالتفصيل، عندنا مناقشات إليه سأتعرض في آخر البحث. المهم إذن لفظ يبغض هنا يوجد فيها احتمالين، إما أنها ظاهرة في الحرمة بالواضع، وإما أن يدعى أنه لفظ يبغض ظاهرة في مطلق المبغوضية العام من الحرمة والكراهة، وإنما نستفيد الحرمة بناء على أحد المباني وهو الإطلاق أو حكم العاق. ولا إشكال أن المبنى الأول محل إشكال وتأمل، يبغض ليست ظاهرة في الحرمة، ولهذا استعملت كثيرا بلا أن يحس بأي قرينة مجاز في غير الحرمة. وننقل لكم بعض الاستعمالات للفظ يبغض في غير الحرمة دون أن نشعر بالمجازية أو أن هناك قرين على المجاز. مثلا أقرأ لكم بعض الروايات، خصوصا قد يدعى اضطراد الاستعمال أصلا. اضطراد شنو؟ الاستعمال. مثلا هذه الرواية اختصارا ما أقرأ أسنادها لكي لا يطول ابن البحث. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس. فلما حد يدعي أنه هذا البغض بمعنى الحر الحرمان، هذه استعمالات يعني، فيستفاد هنا أن البغض مورده الكراه الكراهة. مثلا إن الله عز وجل يبغض كثرة النوم، كثرة النوم وكثرة الفراغ، عبر بأنه يبغض. ما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها. يبغض سفاسفها يعني شنو؟ الأمور التي ليست عالية، التي يعني ليست خطيرة، أمور حقيرة. ما ورد في رواية أخرى سمعته عن أبي الحسن عليه السلام سمعته يقول إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي رواية أخرى عن أبي خديجة عن أبي عبد الله إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس. إذا عندك عرس هو في بيتكم سيدنا، يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، يعني يقع فيه طلاق. وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق، مع أن الطلاق مما أحله الله بلا إشكال الحرام. وما ورد في الرواية إن الله يبغض المطلاق الذواق. وورد في روايات أخرى عن أبي جعفر ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء. وفي رواية أخرى يا أبا محمد إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله عز وجل إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. وورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين، رواية الثامنة، إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها. ما سيدنا ضحك على وجه. نعم الكل يتربع. جلسة العبد تعرفوها؟ جلسة العبد شلون؟ تعرف جلسة العبد شلون؟ ما هي جلسة العبد؟ نعم سوها. تعرفون جلسة العبد هو لا. الكاميرا هنا واضح يعني هكذا ترفع رجولك شيخنا أحسن كأنه مستعد للقيام. هي جلسة العبد تسمى جلسة العبد. تاكل شيء ما تاكل شيخنا. إذن هذه الاستعمالات الكثيرة للفظ يؤكد على أن البغضاء المراد منه مطلق المبغوضية الأعم من الوجوب ومن الحرمة. نعم. فإذن دعوى أنه هذه الرواية يستفاد منها الحرمة مبني إذن على حكم العقل وعلى الإطلاق. فإذا قبلنا هذه المباني في محلها في الأصول فبها ونعمت، وإلا الاستدلال بهذه الرواية أيضا محل إيش إشكال. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي الحديث الثاني من نفس الباب، قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. والرواية مرسلة عن ابن مسكان عن رجل، فهذا مرسلة ابن مسكان. كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره. فيستفاد من الرواية أنه لبس الثوب الذي يوجب الشهرة، بل وكذا الدابة التي توجب الشهرة حرام، فإن هذا موجب للخزي. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن هذا الاستدلال محل تأمل ونظر، بغض النظر عن ضعف سند الرواية، وهو أنه هل يستفاد من تعبير الرواية بأنه خزي وعار الحرمة، أو أن غاية ما يستفاد المبغوضية التكليفية، بل قد يترقى أن هذا إرشاد إلى أن هذا يوجب أن يكون الإنسان وضيعا مثلا بين الناس، يوجب له خزيا. وأما أن هذا حرام بعنوانه، ليس بحرام، قد يلبس لباس الشهرة ولا توجب الخزي، كأن يلبس لباس الشهرة في بيته، كأن يلبس لباس الشهرة لأجل مثلا ملابسات خاصة لا توجب تحقق عنوان الخزي، فقد يقال بأن هذا التعبير كفى بالمرء خزيا أن يلبس لثوبا يشهره لا تدل على حرمة لباس الشهرة، لأن محل البحث حرمة أن يلبس لباس الشهرة ولو كان في بيته، كان يحرم عليه لبس الذهب، لبس شنو؟ لبس الذهب، نعم لبس اللباس المختص بالنساء بناء على حرمته. فلباس الشهرة بعنوانه ليس حرام، وإنما هناك نهي إرشادي على أن يكون هذا موجبا لأن يتحقق الخزي، فهذا من باب الإرشاد أنه ترى قد يكون هذا موجب للخزي، وقد يكون المحرم مثلا أن يذل الإنسان نفسه. سيأتي البحث إن شاء تعرض إليه، هل أن إيقاع الإنسان نفسه في الخزي والمذلة حرام أو لا، بس هذا ما يدل على أن نفس لباس الشهرة له موضوعية في الحرمة. إذا كفى بالمرء خزيان، نعم، أن تكون له حاجة تذله أمام الناس، كفى بالمرء خزيان أن يكون كذا. فإذا هذا التعبير لا يستفاد منه الحرمة، فلا بل ظهور في التعبير بالخزي كفى بالمرء خزيان بالحر بالحرمة. ولهذا المصنف ذكر أنه دلالته ضعيفة. هذا من جهة إشكال أول. إشكال ثاني سيأتي بعد ذلك تنقيحه فيما معنى لباس الشهرة. ظاهر هذه الرواية أن كل شيء يوجب مشهورية الشخص التفسير حرام. فلو ركب السيارة الجميلة التي توجب أن يكون مشهورا، مقتضى روين حرام أم حرام؟ حرام. دابة تشهره، سواء كانت هذه الشهرة بلحاظ ما يوجب، نعم، ما يوجب أن يركب دابة، بل كحمة تعطل دابة ضعيفة، مثل يركب مثلا سيارة قديمة جدا، خراب متكسرة، وكل من يمشي في الشارع ينظر إليه، فيصير هذا شنو؟ دابة تشهره. دير بالك لا تركب أي دابة أي سيارة، هذه السيارة تشهر الشخص ويكون تشار إليه بالبنان، صاحب السيارة الكذائية. وكذا اللباس، قد يكون اللباس من الوضاعة بمكان أو من الجمال بمكان. أمرأة تلبس الذهب من فوق لتحت، تلبس لباس الذهب، تلبس كذا، هذا قد يكون خلاف المتعارف فيكون يشهره. فهل يستفاد من الرواية أن هذا حرام لأن هذا يوجب له الخزي يوم القيامة مثلا؟ ها سيدنا، أو المراد من الرواية الدابة واللباس الذي يوجب له الشهرة حيث توجب الوضاعة والحقارة، لا أنه توجب شنو الرفعة؟ شنو تفهم من الرواية مطلقة؟ يعني أي شيء يشهر حرام. التعبير كفى بالمرء خزيان، خزي 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 وعار، خب الخزي والعار قد يقال قرينة سياقية ظاهرة في أن المنظور إليه اللباس الذي يشيره ما يوجب وضاعته وإذلاله بين الناس وما يوجب رفعته. هذا ما يقول كفى بالمرء خزيان، هذه رفعة مو خزيان. هل هو ظاهر في الأخروي تعبير كفاء خزيان؟ الخزي والعار بحسب الظاهر، الخزي يعني عندما يطلق ظاهره الخزي العرفي، والخزي العرفي ينصرف إلى هذا الأمور الدنيا مو الخزي الأخروي. نعم،
أنا نبه يعني يقول ترى في مقدار مو منتبهين إليه، يكفي هذا المقدار يحقق
الخزي العرفي. العرفي يقول هذا وقع في خزيان، من لبس لباسا رفيعان غاليان والدابة الجميلة ما يوجب عنه الخزي العرفي، وظاهر الرواية التعبير بالخز فيحمل على الخزي العرفي مو الخزي الذي لا يفهمه العرف.
والظاهر من نظر إلى أن الكلام صدر من الشارع في النظام الشرعي العرف يفهم منه الخزي المعنوي الخزي الأخري.
لا، نقول صدور الكلام من الشارع لا يعني يعني أن هناك اصطلاح خاص عند الشارع للخزي. تحمل أدلة وعناوين صادرة من الشارع على ما يفهمه العرف، والعرف إذا قال هذا اترك الخزي، لا تركب مراكب الخزي، يعني مراكب التي توجب الإذلال للإنسان عرفا. إن فهمتم الخزي بالمعنى الواسع فهنا مشكلة أخرى دلالية، أن هذا المضمون لم يلتزم به أحد، لم يلتزم أحد من الفقهاء بأنه الركوب الدابة أو اللباس الذي يوجب رفعة الشخص حرام، فيكون هناك مشكلة دلالية أخرى أن الإطلاق مما علم إعراض الأصحاب عنه، فتكون مشكلة في الرواية دلالية أخرى. وأما إذا فهمنا من الخيز يعني ما يوجب الوضيعة والمنقصة العرفية، فحينئذ نقول الرواية لا تدل على حرمة لباس الشهرة بعنوانه، إنما تدل على حرمة اللباس المقيد بأن يكون موجبة لأن يكون الإنسان ذو خزي عرفي وذو وضيعة عرفية، وهذا غير محل البحث. فإذا على كلا الاحتمالين لا يتم الاستدلال، على احتمال أن المراد هو الإطلاق فإن الإطلاق لم يلتزم بعد، وهذا موهن للرواية فتحمل على الكراهة مثلا كما مر سابقا هو، أو نقول مجملة لم يعمل بها، أو أنه ظاهرها لم يعمل به الأصحاب، أو أنكم تريدون من الخزي الخزي العرفي فتكون هذه قرينة سياق قرينة لفظية محتفة متصلة بالكلام توجب أن الحرمة لا لموضوعية لباس الشهرة، بل لباس الشهرة المقيد بكونه يوجب وضيعة عند الناس. وأما لو كان لباس شهرة ما يوجب الوضيعة، نعم يوجب أن يكون مشهورا لكن ما يوجب الوضيعة والخزي العرفي، فلا يستفاد من الرواية الحرمة. هذه كلام واضح. إذن الرواية على كل حال أريد منها الإطلاق أو أريد منها الخزي العرفي لا تكون ظاهرة في أن لباس الشهرة بعنوانه حرام، خلاف صحة أبي أيوب إن الله يبغض شهرة اللباس، واضحة. أما هنا هذه الرواية غير واضحة في المطلق. في المطلق لا يقولون بحرمة، لا يقولون بحرمة. ولهذا الشيخ الخوئي يقول لو كانت لباس الشهرة مطلق الشهرة حرام لو كان لبام، سنبين كلام، ولم يذهب أحد من الفقهاء خلاف الارتكازات القطعية إن عند بيت جميل يشال ابنه حرام، عند سيارة جميلة يشال ابنه حرام، لا لم يذهب أحد إلى الحرمة من الأصحاب، بل قام الارتكاز المتشري على عدم الحرمة في مثل الموارد. هو خلاف أولى بحث آخر، حرام لحدد أنه حرام، ويشتري سيارة حلية وجميلة ويركبها ويشار له بالبنان، لم يقل أحد حرام. في النجف كان فترة ما في سيارة، قام واحد يشتري السيارة يخوي ركب السيارة، شو أنا ندور سيارة يخوي يقولون له أوه ركب السيارة تو نازل السيارات، واضح فيه هناك سيارة الجميلة، ويشتري يقول حرام. في النتيجة هذا الش مطلق الشهرة ليس حراما. من يقول حرام حرام، إن الله يبغض شهرة اللباس. يصدق سيأتي إن شاء الله بعد، تعرض إلى الموضوع بعد ذلك تفصيله. هذا هو الدليل الثاني وهي ضعيفة السند والدلالة. الرواية الثالثة يا سيدنا الجليل، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية مرسلة، مرسلة عثمان بن عيسى الرواسي أو عثمان بن عيسى بن أبان كمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشهرة، هذا أوضح في الإشكال الآن، شوفوا الشهرة خيرها وشرها في النار، الشهرة خيرها وشرها في النار. وتقريب الاستدابها واضح أن التعبير في النار ظاهر في الحرمة، ومقتضى ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يلبس لباسا يوجب شهرته، فإن الشهرة توجب أن يكون الإنسان في النار. ولكنه اعترض على الاستدلال بالرواية أن هناك فرق بين حرمة لبس اللباس المشهور وبين حرمة الاشتهار. التفت للمطالب يا شيخنا المرتضى، فتارة ندعي أن المحرم هو أن يكون الإنسان مشهورا، الشهرة حرام، الاشتهار حرام، وأما اللباس أو الدابة أو البيت أو الكتاب اللي ألفه هذه أداة توجب تحقق الموضوع وهو أن يكون الإنسان مشهورا، والشهرة يبغضها الله. وتارة ندعي أن اللباس المشهور لباس الشهرة حرام، أن يلبس الإنسان لباسا بلي فيه مظنة الاشتهار حرام، وفرق بين المطلبين. وظاهر هذه الرواية بأن المحرم على تقريبها الشهرة لا لبس لباس المشهور، واضح. ومن هنا قد يقال نفس لباس الشهرة لبسه محرم، وإنما المحرم ما هو؟ الاشتهار. فلو فرضنا أن اللباس المشهور في وقت ما لظرف ما لملابسة ما لم توجب شهرة الشخص، فإنه لا يكون هذا اللباس حرام، ولم تتحقق أيضا الشهرة هي الحرام، لا أن لبس اللباس المشهور هو حرام. هو حرام خصوصا إذا فسرنا اللباس المشهور كما هو ظاهر عبائر نعم اليزدي كما سيأتي، هو أن يلبس الإنسان لباسان غير متعارف بالنسبة إلى حاله، بحسب مثلا حاله أنه طالب علم، طالب العلم إذا كان يتعمم ليس متعارف أن يلبس شنو؟ أن يلبس مثلا البنطلون والقميص والكرافتة، بحسب حاله مو متعارف، وقد يكون متعارف في الحال لحال آخر، بس بحسب طالب العلم هذا لباس مشهور، قميص وبنطلون وكرافتة، كروات، نعم، بنطلون يعني شلوار، أو أن طالب العلم يلبس شنو؟ وش يسمون هذا؟ شورت. فهذا مو متعارف، وإن كان الرياضي متعارف بحسب حاله. أو أن مثلا يأتينا شخصان يلبس عمامة ذات حنكين ويمشي في الطرقات، ما متعارف حاله بحسب حاله خصوصا. أو يأتي شخص غير طالب علم يلبس العمامة ومعها الحناك ويمشي، فهذا أيضا ما متعارف. بل أنه ذكر السيد بحر العلوم أن التحنك في زماننا لباس شهرة. نعم، قال التحنك أن يلبس ويمشي في الطرقات ومعه الحناك هذا لباس شهرة. فهذه الرواية على كل حال فرق بين عنوان لباس الشهرة وبين عنوان الشهرة. والرواية المرسلة عثمان بن عيسى ظاهرها أن الشهرة هي حرام، لا أن لباس الشهرة هو حرام، وفرق بين البط مطلبين. هذا إشكال أول في الرواية. عموم خصوص من وجه، قد يتحقق الشهرة بدون لباس شهرة، كأن يؤلف كتابا جميلا فيصير مشهور، كأن يكون خطه جميل فيصير مشهور، أو أنه يدخل في أندية ويتناقش ويتناظر فيكون مشهور، الشهرة حرام.
هذا ليس خلافا للمرتكزات،
هذا إشكال ثاني سنتي إليه. هذا رواية الشهرة، أي معنى الشهرة؟ هذا خلاف المرتكزات أيضا سنشير إليه. فالشهرة حرام. هذا ما فتحققت شهرة ما في لباس الشهرة. وقد يلبس الإنسان لباسا مشهورا لباس الشهرة ما يعبر ولا يكون مشهورا بين الناس، ما تتحقق المشهور. كأن يلبس اللباس طالب العلم يلبس لباس غير المتناسب مع شأنه مع صديقه، هذا لعنة الشهرة في بيته مع زوجته مع أصدقائه، ما يحق الشهرة. الشهرة حالة اجتماعية، فالنسبة هي العموم والخصوص. من وين؟ والرواية أجنبية عن مسألة لباس الشهرة وهي ناظرة إلى الشهرة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، أن ظاهر الرواية أن الشهرة أو لباس الشهرة مطلقا حرام، خيرها وشرها في النار. فيأتي ماذا؟ خيرها في النار. هذا خلاف الارتكازات المتشرعية، بأن نفترض أن الإنسان يلبس لباسا غير متعارف عند الناس، ولكن لباس جميل أنيق يوجب أن يكون مشهورا، ولكنه هذا خيرها لأنه يوجب الوضاعة العرفية. فكيف يقال أن الشهرة خيرها في النار؟ وهذا المعنى خلاف الارتكازات المتشرعية، وضع خلاف كلمات الفقهاء أيضا. ولو كان مطلق الشهرة حرام، كأن الإنسان يشتهر مثلا لأنه صاحب شعر جميل، أو لأنه صاحب ذكاء خارق، أو لأنه مناظر، فإن هذا يكون كله هذه الأمور حرام. هذا قطعا خلاف الارتكازات القطعية. فكيف يقول بأنها خيرها شنو؟ حرام. فالنتيجة أن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث من جهة، ومضمونها لا يمكن العمل به، أجنبية لأنها واردة في الشهرة لا في لباس الشهرة، وأجنبية عن محل البحث. وأما التعليق التي بل قال، ولهذا قال مضافا إلى ضعف سندها، لم يتضح ورودها في لباس الشهرة، لأنه ورد في عنوان الشهرة، والنسبة بين الشهرة ولباس الشهرة العموم والخصوص من وجه، والمطلق لا يمكن الالتزام بحرمته، خيرها وشر وشرها. خلاف الارتكازات القطعية، خيرها كيف خيرها في النار؟ الشهرة مطلقا حرام لا، ولباس الشهرة أيضا مطلقا حرام لا يمكن الالتزام به حتى لو لم يوجب الوضيعة. الرواية الرابعة، لا تتعب سيدنا، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن سنان محمد بن سنان محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. الرواية من حيث السند في الإضافة إلى مشكلة أبي الجارود الذي أشرنا له بالأمس، أيضا عندنا مشكلة أبي سعيد. هذا أبي سعيد مجهول الذي عن الحسين يروي عن الإمام الحسين أبي سعيد، هذا مجهول، وبالتالي تكون الرواية من هذه الجهة غير معتبرة السند. أما من حيث الدلالة فالرواية ظاهرة في الحرمة، كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار، ظاهره أنه من يلبس ثوبا يوجب الاشتهار فهو حرام. فإن قلت هذا المضمون لا يمكن الالتزام به كما قلتم، حيث إن مقتضى إطلاقها أنه كل لباس يوجب شهرته وإن كان لا يوجب الوضع بل يوجب الرفع حرام، كأن يلبس الإنسان ثوبا جميلا فليوجب أن يكون هذا مشهورا، فهذا مقتضى هذه الرواية حرام وهذا لا يمكن الالتزام به. كيف تعالجون هذا الإشكال المتكرر؟ أقول يمكن أن يعالج هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن احتفاف الدليل بمرتكز واضح يمنع من انعقاد الإطلاق من الأول، فالعرف المتلقي في زمان النص لمثل هذه الروايات مع وضوح أن مطلق الشهرة أو مطلق الاشتهار ليس بحرام يوجب عدم انعقاد الإطلاق في مثل هذه الأدلة، لما يوجب أن يكون اللباس جميلا يوجب تحقق عنوان الاشتهار، فلا إطلاق أصلا في هذه الروايات من الأول للباس الشهرة الذي يوجب أن يكون الإنسان مثلا رفيعا. لو بنينا على وجود ارتكاز متشرع كما تقولون نقول أنه هذا الأدلة محفوفة بهذه الارتكازات الواضحة التي تصرف الأدلة من ثلمن لبس ثوبا يشهره حتى لو كان هذا الثوب ثوبا جميلا نظيفا أوجب أنه يوجب رفعته وعزته بين الناس، فهذا الأدليل منصرف عن مثل هذا المورد من باب شنو؟ عدم انعقاد الإطلاق من أول الأمر احتفاف الأدلة بهذه الأمور الواضحة بالارتكازات الواضحة. هذا جواب وهو عدم انعقاد الإطلاق. جواب ثاني سلم انعقاد الإطلاق، إذا عقد الإطلاق لو تم دليل منفصل على إخراج بعض الحصاص لا يجب سقوط الرواية عن الحجية في باقي الحصاص، فهذه الرواية مطلقة من لبس لباسا يشهره فهو حرام سواء كان الاشتهار خيرا أو شرا، يوجب رفعة أو لا، قام دليل من الخارج أن حصة من الحصاص ليست بمحرمة بارتكاز وما شاكل ذلك، غايته التخصيص أو التقييد، لا أنه يوجب سقوط الرواية عن الحجية من الأول، فتبقى الرواية تدل على حرمة لباس الشهرة في غير مورد الارتكاز، ونعمل بالرواية ولا يلزم لا تخصيص أكثر ولا يلزم استهجان ولا هم يحزنون. ومن هنا يتضح أن الدليل تام سواء بنينا على أنه من عقد الإطلاق من أول الأمر أو إن عقد الإطلاق وشنو سيدنا تخصص. وهذا يأتي أيضا في بل هذا يأتي في هذه الرواية، نعم في الرواية مرسلة عثمان بن عيسى ذكرت خيرها وشرها مو بالإطلاق المدلول المطابقي. هنا أيضا يمكن علاج، أنا تأخرت الجواب، يمكن علاج المشكلة وهو أن هنا مدلولين عرضيين، هنا لأن وجود دالين فيوجد مدلولين خيرها وشرها، قام القرين على أن خيرها ليس في النار سقط عن الحجية، يبقى المدلول الآخر من باب التفكيك في الحجية في المداليل العرضية. إذن هذه الرواية الشهرة خيرها وشرها في النار، خيرها لا يمكن العمل به بخلاف الارتكاز، يبقى شرها فما هو الموجب لسقوطي عن الحجية، وهذان دالان ظهوران فهناك مدلولان فهنا دلالتان عرضيتان وكلاهما موضوع لدليل الحجية الظهور، سقط أحدهما يبقى الآخر، مثل اغتسل للجنابة واغتسل لقتل العنكبوت، سقطت أحد المدلولين عن الحجية يبقى المدلول الآخر. فإذا أيضا يمكن علاج المشكلة حتى في مرسلة من؟ عثمان. فهذا الإشكال يمكن علاجه. إذا الرواية لا بأس بدلالتها على أنه لباس الشهرة حرام، وموضوعها مش شهرة اللباس، من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا بالنار. نعم، يبقى معنا ما معنى لباس الشهرة، هذا بحث سيأتي عندنا أيضا شيء في الروايات كلها مشترك سأبينه في آخر البحث. أنا بين الآن الإشكالات المختصة بكل رواية رواية. إذن هالرواية تامة الدلالة، إذن هالرواية تامة الدلالة ولكنها ضعيفة السند، والرواية الثانية غير تامة الدلالة وغير تامة لأنه أرد في الشهرة مو لباس الشهرة. ورواية ابن مسكان أيضا يمكن تتميم دلالتها ولكن سندها ضعيف، وصحيحة أبي أيوب سندها تام ويمكن تتميم دلالتها ببركة حكم العقل أو الإطلاق. تضح إن شاء الله. الحديث كم؟ الخامس. عدة من أصحابنا، إذا ورد عندنا أصحابنا ما في إرسال، من هو معلوم؟ وين العدة؟ هل عدته التي ذكرها الكليني في أول الكافي عدته لجميع ما يعبر عنه عدة في الكافي، أو عدته في تلك الرواية؟ يا سيدنا في خنا شيخ مرتضى، عليك بالرجال، اشتغل في الرجال، حقق مطالب الرجال. عندما يقول الكليني عدة من أصحابنا ذكر المشهور والمعروف أنه هو صرح بالعدة في أول الكافي، والذي لصرح به في تلك الرواية أن مراده من العدة التي نقل عنهم، أو أن مراده أن كل مرة ذكر العدة في كتاب الكليني فإن مراده ما ذكره في أول الرواية. قد يقال لا قرينة، لا يظهر في تلك العبارة أن مراد الكليني أنني كلما ذكرت لفظ العدة في كتابي فأنا أريد منهم جماعة حتى نقول هؤلاء الجماعة بعضهم ثقات مثلا، ما عنده التعبير. هنا قال عدة من أصحابنا منهم، التعبير هذا منهم في تلك الرواية، من قال أن في باقي الروايات ذلك؟ كيف تحل إشكال العدة؟ عنه كأن المسألة مسلمة عندهم أن العدة من ربع أصحابنا خلاص، ويحلون المشكلة من وين؟ نعم، هذا مشكلة، هذا جواب.
سيكون بعيدا من اسم الكليني أن يقول عدة من أصحابنا ولم يسميهم في كتبهم ولم يسميهم
ما شايخ يقول ما ذكر، يعني قد يقال ما عندنا قرين على ذلك. بعضهم حل المشكلة بحساب الاحتمال أن عدة من أصحابنا يعني مشايخ يروي عن مشايخه، والتعبير بالعدة أقلها كم؟ من أصحابنا ثلاثة فصاعدا، واجتماع ثلاثة من مشايخ الكلين كلهم ضعاف بحساب الاحتمال نسبة موهومة. إذا سوي إحصائية لعدد مشايخه الثقات والضعاف نسبة كسرية ضعيفة جدا. أنا عندي كان بحث، يعني كان في البحث يشتغل في قاري في البحث اشتغلنا في البحث، النسبة الكسرية جدا ضعيفة، فيمكن حل المشكلة بحساب الاحتمال. خب هذه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. المشكلة في وين الآن الأولى؟ سهل، بناء على عدم وثاقة سهل كما لم نستبعد ذلك في أبحاث سابقة. بحثت زهر بن زياد مفصلا وانتهينا في البحث هناك إلى أنه نعم للي ضعيف ولا أقل، إن ما كان ضعيف تعارض فيه التوثيق والتضعيف. عن جعفر بن محمد القداح عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية ضعيفة من جهة سهل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن لباسي الشهرة، عن لباس الشهرة، ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر، معصفر المقدام أو المفدام، يعني المعصفر يعني المعصفر بمعنى الملون، الملون المصبوغ بالحمراء، المفدام يعني المصبوغ بالحمراء. ما قال أنا ما أنهاكم تلبسون ألبسة ملونة، إنما نهاكم عن لباس شنو؟ الشهر، الشهر. أما اللباس الملون لأجل التزيين مو حرام، لباس الزينة ليس بحرام، إنما اللباس المحرم هو أي لباس؟ لباس الشهر، الشهرة. شنو تقول سيدنا بهالرواية؟ نهاني رسول الله عن لباس الشهرة، هذا بحثنا. هنا المصنف يقول لا يتوهم، قد يقول قائل أن هذه الرواية غايتها أنها نهي من النبي للأمير، فلعل مقام أمير المؤمنين عليه السلام لا يناسبه أن يلبس لباس الشهرة، ولو لأنه لا يناسب مقام الأمير أن يفعل مكروهات، فالرسول نهى الأمير، ونهي الرسول للأمير يحتمل أنه لموقعية أمير المؤمنين عليه السلام ومقامه. ومن قال أن هذا نهي لجميع المسلمين وأمير، قال نهاني رسول الله عن لباس الشهرة، مثل نهاني رسول أن أنام بين الطلوعين، نهاني رسول الله أن أفعل كذا وكذا، لعله هذا من خصوصيات أمير المؤمنين عليه السلام. أما يحتمل؟ نعم، أقول هذا الاحتمال بعيد، من جهة أنه لو كان النهي الصادر من النبي قضية خاصة شخصية لأمير المؤمنين لما كان مناسبا أن ينقلها للرواة ويتناقلها الرواة ويقول ترى نهاني، خوش دخلنا إذا هي قضية شخصية لماذا تنقلها إلى الناس؟ ظاهر تصدي أمير الإمام الصادق، الإمام الصادق أنه يقول أن أمير المؤمنين قال أن رسول الله نهاه، أنه أن الإمام الصادق يتكلم بما هو بيان لأحكام شرعية، مقصاص قصاص وقضايا خارجية شخصية. ظاهر ما يصدر من الإمام الصادق عليه السلام عندما ينقل قضية أن أمير المؤمنين قال أن رسول الله نهاه، ليس قضية ينقل فقط قضية في زمان معين ما لها علاقة بأحكام شرعية بالنسبة إلينا، ظاهره بيان أحكام شرعية، ولهذا الرواة تناقلوا الرواية وسجلوها في كتب العمل، مما يعني أنهم فهموا بوضوح أن هذا ليس من باب مختصات النهي لأمير المؤمنين عليه السلام.
قد يكون في هذا النقل أغراضا أغلائية، مثل أن أمير المؤمنين أراد أن نعلم أن يعلم
وعدين إذا علمنا، وبعدين ما هي الثمرة؟ ليش الإمام الصادق ينقل القضية؟ ما في إمام، لماذا يتصدى الإمام ويقول لأصحابه أن رسول الله نهاه؟ غرضه أن نقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام، ظهر هذا الاقتداء أنه هذا كما أنه أمير الرسول نهى أمير المؤمنين، لم ينهاه بشخصه وإنما من باب إياك أسمعي إياك يعني واسمعي يا جارة، ظاهر نقل الإمام الصادق للرواية أنه بما هو مشرع بيان أحكام شرعية من البعيد الاختصاص.
يمكن أن يكون للجواب عن الإشكال الذي أوردوه على أمير المؤمنين.
كيف ما في جواب؟ ما في إشكال. احتمالات هذه يعني يصير احتمالات ثبوتية خلاف الظاهر. هذه الاحتمالات لا تقف أمام الظاهر، ظاهر تصدي أمير المؤمن أمام الصادق للنقل وتناقل الأصحاب إليها أنه لأجل العمل. ولا أقول نهاكم عن لبس المعصر، وإلا على هالكلام يقول ولا أقول نهاكم عن لبس الشهرة. نعم. وإلا لو كان النهي خاصا كان ولا أقول نهاكم عن لبس الشهرة، وإنما هذا واضح أنه نهاني نهاكم، وكان يريد أن يبين ترى لباس الشهرة حرام ولباس الزينة ليس بحرام، فهذا الإشكال بعيد. إذن هذا إشكال أول. إشكال ثاني في الرواية هو ذكرناه سابقا في بحث المكاسب ويكرره الشيخ الإيرواني. الشيخ عند مبنى فرق بين النهي النهي الإنشائي والنهي الخبري، فرق بين أنهاك أن تفعل كذا إنشاء، وظاهر النهي هنا كما قالوا في الأصول شنو سيدنا، مادة النهي ظاهرة عند المشهور في الحرمة خلافا لجماعة فقالوا ظاهر مادة النهي المبغوضية، وإنما نستفيد الحرمة في المادة بالإطلاق حتى بالمادة بالإطلاق وشنو وحكم العقل حتى في مادة النهي كلا نزاع، لكن المشهور قالوا مادة النهي ظاهرة في الزجر التحريمي. هذا إذا كان نهي إنشائي. وأما إذا كان نهيا خبريا فالنهي الخبري عام من بيان الحرمة أو بيان الكراهة أو بيان الإرشاد أصلا. فلو مثلا فرضت أنني قلت لولدي يا ولدي لا تفعل كذا وكذا، وقامت قراء على أن هذا النهي نهي شنو كراهتي، أنا الآن في مقام النقل أستطيع لسمعني أنا لسمعني أنا أن أنهى ولدي وأقمت قرين على أن كراها، في مقام النقل يصح أن يقول نهى جعفر ولده أن يسهر في الليل، أما يصح هذا النقل؟ يصح وما يصح؟ يصح للناقل أن ينقل النهي الصادر من المخاطب إلى شخص آخر وإن كان نهيا كراهتيا أو إرشاء، يقول نهى فلان عن كذا، يصح. فالنهي في مقام الإخبار أعم من الحرمة، لأننا نرى أنه يصح نقل النهي بلا أي تجوز ولو كان النهي الصادر من المتكلم نهيا تنزيهيا كراهتيا. نعم. العرف صحيح النقل في مقام الإخبار. النهي الإنشائي وضع الواضع النهي الإنشائي في الطلب اللي في طلب في زجر في الطلب التحريمي أو في الزجر التحريمي أو طلب الترك، هذا طلب الترك هذا إذا كان نهيا إنشائيا، فالواضع وضع النهي الإنشائي لمعنى والنهي الخبري لمعنى، مثل بعت الخبرية وبعت الإنشائية، بعت الخبرية لها وضع وبعت الإنشائية لها وضع، النهي الإنشائي له وضع والنهي الخبري له وضع على مبنى المشهور، يرون أن الإنشاء له وضع والإخبار له وضع، ونحن نرى أنه بلا تكلف يصح أن نعبر نهاني أمرني في مقام الإخبار ولو كان الأمر أمرا استحبابيا، قلت لولدي صل الليل، ألا يصح أنه الذي يسمع ويقول أمر الأب ولده أن يصلي الليل، يصح ما يصح؟ يصح، وهذا أمر إخباري. ولهذا يرى الشيخ الإيرواني، لم أجده في كلمات أحد، يفرق بين النهي الإرشادي بين النهي الخبري والنهي الإنشائي. شيخ الإيرواني نعم. ويكرر هذه النقطة كثيرا، مثلا هنا يكرر يقول هذه نهاني رسول الله. نعم أشكلنا عليه في دروس سابقة فلاحظ فلا نكرر عنه. ولهذا قال هو في بحثه الخارج قال ودلالتها على المبنى، حيث قال الإمام نهاني، وقد قلنا أن كلمة نهى إخبارية وليست إنشائية، فهي لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه أنهاك، إذ لو قالك فهي إنشاء، أما هنا فيوجد إخبار. ولعل الصادر صيغة تدل على الكراهة حيث يصدق نهى. هذا في بحث الخارج، ليس في كتاب، في أبحاث في مدرسة الفقاهة في بحث المكاسب موجود هذا البحث. نعم هذه الإبارة من مدرسة الفقاهة تقريرات أبحاثه، ولكن نحن ناقشنا ذلك وقلنا أنه لا فرق عندنا حسب الظاهر كما يرى المشهور بين الخبري والإنشائي. تم الإشكال في الإنشائي في الخبرية في الإنشائي، وإن لم يتم هنا لم يتم هنا. نعم لا يوجد هكذا الفرق. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، وتبين من مجموع الروايات أن الروايات كلها ضعيفة الأسناد ما عدا صحيحة أبي أيوب الخزاز، وقد يعالج ضعف السند بكثرة الروايات، 5 روايات ولعلها يوجد غيرها، فلعل ضم بعضها إلى بعض يوجب الوثوق بالصدور. واضح الوثوق بالمضمون، يعني لأن الروايات بعضها يعضد بعضها الآخر. نعم هذا متوقف على أن الروايات تامة الدلالة، وأما لو ناقشنا في الدلالة فلا ينفعنا ضم بعضها إلى بعضها. ورواية ابن مسكان نعم هم تممنا دلالتها، مرسلة عثمان أجنبية، رواية أبي سعيد تممنا دلالتها، رواية القداح تممنا دلالتها، فثلاث أو 4 روايات تممنا دلالتها. وفقد يقال ضم بعضها إلى بعض يوجب الوثوق. إذن تنقح مما ذكرنا أنه يمكن أن يقال بأنه ثبت عندنا دليل على حرمة لبس لباس الشهرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. يأتي البحث فيما معنى لباس الشهرة وبعض التنبيهات المتعلقة بالبحث.